الذي في حباهم ربهم صبرا أهل الحديث جزاهم ربهم خيرا قد بينوا سنن.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انتهيت في اللقاء السابق من الباب الذي عقده الإمام البخاري رحمه الله، وذكر فيه الآية كل شيء هالك إلا وجهه، ثم ساق حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قرأ قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت أرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض. ثم إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يقول في الأمر الأول والثاني سائلا ربه أو أنه يستعيذ بربه بوجهه، كان يقول أعوذ بوجهك، وأراد بذلك إثبات صفة الوجه لله تعالى. بعد هذا الباب مباشرة عقد الإمام البخاري رحمه الله هذا الباب، وساق تحته عدة أحاديث. الباب السابق ساق تحته حديثا واحدا، أما هنا فساق عدة أحاديث. عنوان الباب قال باب قول الله تعالى ولتصنع على عيني، ثم قال تغذى، وسأشرح ذلك، وقوله جل ذكره تجري بأعيننا. الإمام البخاري أراد بذلك إثبات صفة العين لله عز وجل، وقد جاء لفظ أو ذكر العين وصف لله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مفردة مضافة إلى الضمير المفرد، كما في الآية التي ذكرها الإمام البخاري هنا ولتصنع على عيني، كما جاءت مجموعة مضافة إلى ضمير الجمع، كما في قول الله تعالى تجري بأعيننا. ولم يأتي ذكر العين وصفا لله تعالى في القرآن مثناة، ولكن جاء ذلك في الحديث الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث إذا صح عن النبي صلى الله عليه وسلم وثبتت نسبته إليه وجب الأخذ به والعمل به، طالما أنه حديث ثابت صحيح، سواء كان ذلك في مسائل العقائد أو في مسائل الأحكام. الحقيقة الإمام ابن القيم رحمه الله له كلام وجيه، لأن فيها حديث بعد ذلك ستأتي، ولكن أنا أتكلم هنا عن عنوان الباب وعن إتيان لفظ العين مفردة في القرآن الكريم ومجموعة مضافة إلى ضمير الجمع. يقول رحمه الله ذكر العين مفردة لا يدل على أنها عين واحدة، ليس إلا كقولك مثلا لآخر افعل هذا على عيني، أنت لا تريد أن له عينا إيه واحدة. ولما أضيفت العين إلى اسم الجمع ظاهرا أو مضمرا حسن جمعها من باب مشاكلة اللفظ، كقوله تعالى تجري بأعيننا، وكقوله تعالى واصنع الفلك بأعيننا. وهذا نظير لفظ اليد المضافة إلى المفرد، كقوله تعالى بيده الملك وبيدك الخير، ولما أضيفت إلى ضمير الجمع جمعت، كقول الله تعالى أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما. وقد جاء في سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في كتاب الله ذكر العين مضافة إلى الله تعالى مفردة ومجموعة. وجاءت السنة النبوية الشريفة بتثنية العين أو بإضافة العين مثنى إلى الرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. وستأتي الأحاديث الموضحة لذلك، ومنها حديث هنا الحديث الذي ساقه الإمام البخاري أيضا، ومن رواية أبي هريرة رضي الله عنه إن العبد إذا قام في الصلاة قام بين عيني الرحمن، فإذا التفت قال له ربه إلى من تلتفت؟ إلى خير لك مني. وسيأتي قول النبي عليه الصلاة والسلام إن ربكم ليس بأعور. الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في عنوان الباب قال ولتصنع على عيني، عقب عليها بكلمة تغذى، أراد أن يفسر معنى الآية من التغذية. تغذى يعني من التغذية والصنع على عيني. تقول مثلا صنعت الفرس إذا أحسنت القيام عليه. قال ابن كثير رحمه الله في قوله تعالى ولتصنع على عيني، قال أبو عمران ترى بعين الله، تربى بعين الله تعالى، تربى بعين الله تعالى. وقال قتادة تغذى على عيني، وهذا ما ذكره الإمام البخاري رحمه الله تعالى. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم يعني أجعله في بيت الملك ينعم ويطرف غذاؤه عندهم غذاء الملك، فتلك الصنعة. وقوله تجري بأعيننا، الآية التي ساقها الإمام البخاري في الباب مباشرة بعد قوله تعالى ولتصنع على عيني، قال تجري بأعيننا، تجري بأعيننا. الإمام الحافظ ابن جرير رحمه الله قال تجري السفينة التي حملنا نوحا فيها بمرأة منا ومنظر. وما هذا؟ يعني كنا بمرأة من الله عز وجل، لازم الرؤية أن تكون والبصر أن يكون ذلك بالعين. وهذا ما أثبته القرآن مضافا إلى الرب الكريم، وأثبتته السنة النبوية المطهرة. الإمام البخاري رحمه الله ليثبت ذلك ساق عدة أحاديث، أقرأ عليكم الحديث الأول والحديث التي بعده أيضا بمعناه. قال في الحديث الأول قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع عن عبد الله قال ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن الله لا يخفى عليكم، إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه، وأن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث أو عبد الله رضي الله تعالى عنه يقول ذكر الدجال، الدجال يعني الكذاب، ودجل الدجال بالتمويه والكذب والسحر، لأنه يدخل الحق بالباطل فيدجل على الناس بذلك. الدجال ده رجل من اليهود يخرج في آخر هذه الأمة كما صرحت بذلك الأحاديث عن النبي عليه الصلاة والسلام في أشراط الساعة، وهو من أشراط الساعة الكبرى. أنا في الحقيقة لا أريد أن أقطع وقتا في الحديث عن الدجال بعينه، ولكني فقط أشير إلى أن الساعة آتية لا محالة، وأن لها علامات تدل على قرب وقوعها، منها علامات صغرى ومنها علامات كبرى، أو كما يعني ذكرها أهل العلم بتفصيل آخر علامات متقدمة وعلامات متوسطة وعلامات متأخرة، اللي هي العلامات الايه الكبرى. العلامات الكبرى منها المسيح، منها الدجال، منها المسيح الدجال. في الحقيقة الدجال فتنته عظيمة، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام حذر منه. واحنا سنقرأ عدة احاديث صحيحة عن النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام البخاري فيها حديث عن الدجال. المهم ان احنا يجب ان احنا نتعلم اشارات الساعة، خاصة ان الدنيا الى زوال ونهاية. للأسف الشديد سمعت البعض يقول لماذا تتكلمون عن ذلك، لماذا تفعلون هذا، نحن اين نحن من الساعة، وانتم بهذا تثبطون الهمم وتقعدون بالامة. هذا كلام باطل. النبي عليه الصلاة والسلام قبل 14 قرن من الزمان يحذر أمته من الدجال وينذر أمته من الدجال ويبين لأمته وصف الدجال. وإحنا بعد هذه القرون المتعاقبة نقول لا حاجة لنا بذلك؟ متى تكون لنا حاجة؟ الساعة تأتي بغتة يا إخواني. فلنتعلم ذلك ولنعرف ذلك. أرجع بعد ذلك لكلام النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث. ذكر الدجال عند النبي عليه الصلاة والسلام، قلنا الدجال الكذاب المموه الذي يعني يمزج الحق بالإيه؟ بالباطل. وجاء في الأحاديث أن معه جنة ومعه نار وما إلى ذلك، وفتنته عظيمة جدا، ولذلك أكثر النبي عليه الصلاة والسلام من التحذير منه. وها نحن نقرأ هذه الأحاديث ونحذر منه. ومن باب الفائدة يقول النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من حفظ 10 آيات من أول سورة الكهف عصم من الدجال. احنا يعني يا ليتنا نحفظ كتاب الله كله، يا ليتنا نحرص على ذلك أو نأخذ منه ما نستطيع. ولكن شوف التوجيه النبوي، 10 آيات من أول سورة الكهف تعصم إن شاء الله تعالى بها من الدجال. ذكر الدجال عند النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فقال: إن الله لا يخفى عليكم. تابعوا معي يا إخواني، إن الله لا يخفى عليكم. هذا الكلام الحقيقة يعني يفيد ما أنا بصدده الآن من الحديث عن صفات الله تبارك وتعالى. ويمكن أن نقول لماذا اهتم السلف بالحديث عن الله وبإثبات صفات الله عز وجل؟ لأن الله يعرفنا بنفسه من خلال ذلك. ربنا يعرف عباده بنفسه بأوصافه الجليلة وصفاته العظيمة. ولذلك هنا النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث يقول إيه؟ إن الله لا يخفى عليكم، لأن المؤمن بالله وأوصافه التي تعرف الله بها على عباده لا يخفى عليه رب العالمين. فهو تعالى ليس كمثله شيء، سبحانه جل في علاه، ليس له كفء ولا ند ولا نظير ولا شبيه ولا مثيل. وكيف يكون، كيف يكون ذلك؟ هل يشبه الكريم الكبير المتعال هذا المخلوق الضعيف الناقص؟ أين المخلوق الضعيف الناقص من الخالق رب الخلق سبحانه وتعالى جل في علاه؟ يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يخفى عليكم. إذن ربنا عرفنا بنفسه، نبينا صلى الله عليه وسلم فيما أثبته لربه عرفنا بربه، وبالتالي ربنا لا يخفى علينا. وفي الحديث الطويل في صحيح البخاري لما المؤمنين ينتظرون يجيهم من يقول: أنا ربكم، يقول: لا، نحن مكاننا حتى يأتينا ربنا. فإذا أتى الرب الكريم عرفهم، عرفوه بصورته التي يعرفون سبحانه. ليه؟ لأن الرب الكريم عرفهم إيه؟ عرفهم بنفسه. فأهل الإيمان الذين تعلموا صفات الرحمن تعرفوا على الله عز وجل من خلال آياته ومن خلال أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. صدق النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله لا يخفى عليكم. ثم قال: إن الله ليس بأعور. هذه الجملة هي المقصودة من سياق الحديث، أو لماذا ساق الحديث الإمام البخاري رحمه الله. يريد أن يقول بأن المسيح الدجال أعور، ورب العالمين سبحانه وتعالى ليس بأعور، لأن قال: إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. ولذلك هذا الحديث يعني من الأدلة الواضحة على تثنية العينين وإثبات ذلك للرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه دون مشابهة لأحد من المخلوقين. والنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يحقق إثبات الصفة لله وليس تشبيه الله، حتى لا يفهم أحد آخر. وأنا قرأت الحديث خطأ، شوف الحديث يقول: إن الله ليس بأعور، وأشار بيده إلى عينه. دي مين اللي فعل كده؟ النبي عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام لا يريد بذلك أن يقول بأن ما ثبت لله كما ثبت المخلوق، حسا وكلا، إننا أراد أن يثبت تحقيق الصفة لله عز وجل، وأن يقول أنها صفة ثابتة حقيقة للرب الكريم سبحانه وتعالى جل في علاه. وأن ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وأن المسيح الدجال أعور عين اليمنى كأن عينه عنبة طافية. حقيقة شهاب الدين السهروردي رحمه الله له كتاب اسمه العقيدة، ماذا قال فيه؟ والحقيقة الحافظ ابن حجر هو الذي نقل لنا هذه الكلمات في شرحه لهذا الحديث. احنا بنستأنس بكلام اهل العلم في ذلك. قال السهروردي رحمه الله: أخبر الله في كتابه وثبت عن رسوله صلى الله عليه وسلم. إيه اللي ثبت عن النبي عليه السلام وما الذي جاء في كتاب الله مما يتعلق بالله تبارك وتعالى؟ اسمع، قال: الاستواء والنزول والنفس واليد والعين، فلا يتصرف فيها بتشبيه ولا تعطيل. انتبه، لا تشبه الله بخلقه ولا تعطل صفات الله عز وجل فتنفيها عن الله. ثم قال: إذ لولا إخبار الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم، لولا إخبار الله عز وجل وإخبار رسوله صلوات الله وسلامه عليه، ما تجاسر عقل أن يحوم حول هذا الحمى. لولا أن القرآن هو الذي قال، وأن الله عز وجل هو الذي تكلم به، ولولا ثبوت ذلك عن النبي عليه الصلاة والسلام، ما قرأناه وما قلناه ولا دلنا لله به، ولكننا مأمورون بالاتباع، باتباع القرآن الكريم والسنة النبوية، ولم نأتي بشيء من أنفسنا، وإنما هذا كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الطيبي رحمه الله: هذا هو المذهب المعتمد، وبه يقول السلف الصالح. وقال غيره: لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه من طريق صحيح التصريح بوجوب تأويل شيء من ذلك ولا المنع من ذكره. ومن المحال أن يأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم بتبليغ ما أنزل إليه من ربه، والله عز وجل ينزل عليه قوله: اليوم أكملت لكم دينكم، ثم يترك هذا الباب، فلا يميز ما تجوز نسبته إلى الله عز وجل وما لا تجوز نسبته، مع أن الله عز وجل حض النبي صلى الله عليه وسلم على التبليغ: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. والنبي عليه الصلاة والسلام حض أمته على تبليغ ما قاله لأصحابه عليه الصلاة والسلام عندما قال: ليبلغ الشاهد الغائب. ولذلك نقلت إلينا أقوال وأفعال وتقريراته، وها نحن نذكرها كما وصل إلينا، وهذا يدل على أنهم اتفقوا جميعا على الإيمان بما جاء عن الله وبما جاء في وصف الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم على الوجه الذي أراده الله عز وجل. لا نتدخل نحن في ذلك بعقولنا ولا بأرائنا ولا بأهوائنا ولا بكلام الناس أيا كانوا، وإنما نقتصر على القرآن الكريم والسنة النبوية بما فهمه الصحابة رضي الله تعالى أجمعين، وبما فهمه التابعون ومن تبعهم بإحسان، وأئمة الدين كالإمام البخاري والإمام مسلم وأصحاب الأئمة الأربعة المذاهب الأربعة المتبوعة: الإمام أبو حنيفة، الإمام مالك، الإمام الشافعي، الإمام أحمد بن حنبل، وغير هؤلاء كثير. نحن نتبع إن شاء الله تعالى ونسير على هذا النهج ولا نبتدع في دين الله شيئا. غير أنني أقول وألفت النظر: يجب تنزيه الله تبارك وتعالى عن مشابهة المخلوقات، وهذا ما أكرره كثيرا. النبي عليه الصلاة والسلام قال بأن الدجال أعور، والله عز وجل ليس أعور، سبحانه ليس بأعور، وإنما صلى الله عليه وسلم يصف الدجال بأن عينه كأنها يعني عنبة طافية، يعني قد ذهب ماؤها فهي ضامرة ملتوية. ولهذا جاءت الأحاديث بوصفه بأنه ممسوح العين، كما في سنن أبي داود عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: إني قد حدثتكم عن الدجال حتى خشيت ألا تعقلوا، إن مسيح الدجال رجل قصير أفحج جعد أعور مطموس العين، ليست بناتئة وجحراء، فإن لبس عليكم فاعلموا أن ربكم ليس بأعور. الحديث الثاني وهو في هذا السياق ويفيد هذا المعنى، الحديث الثاني الذي ساقه الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى تحت هذا الباب، يقول فيه: حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا شعبة قال أخبرنا قتادة قال سمعت أنسا رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال: ما بعث الله من نبي إلا أنذر قومه الأعور الكذاب، إنه أعور، وإن ربكم ليس بأعور، مكتوب بين عينيه كافر. كلام جميل من النبي الأمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. يروي لنا أنس بن مالك عن النبي عليه الصلاة والسلام، أنس يقول سامعا من النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: ما بعث الله من نبي. إذن ما في نبي قبل النبي عليه الصلاة والسلام؟ بعثه الله تبارك وتعالى، والأنبياء يزيدون عن 100,000، قد وردت أحاديث بذلك حسنها كثير من أهل العلم. الأنبياء كثيرون بخلاف الرسل، فهم أقل من الأنبياء. وما من نبي بعثه الله عز وجل إلى أمة من الأمم إلا أنذر قومه الأعور الكذاب. الإنذار هو إيه؟ هو الإخبار مع التخويف، لأنه قال أنذر، فأنذر معناها أنه يعلمهم أو يخبرهم مع الإيه؟ مع التخويف. وقوله ما من نبي يشمل جميع الأنبياء. إذن كل الأنبياء أعلموا قومهم وأنذروهم بالمسيح الدجال، وذكروا لهم صفاته ليتبين لهم هذا الدجال، لأن الدجال سيأتي أمره، وسأذكر لكم شيئا من خصاله وخلاله فيما يأتي إن شاء الله تعالى وبعد هذا الفاصل، فتابعونا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. ما من نبي بعثه الله تبارك وتعالى إلا أنذر قومه الأعور الكذاب. الأعور من إيمن عميت إحدى عينيه. ووصف النبي عليه الصلاة والسلام الدجال بأنه كذاب بصيغة المبالغة، وذلك بعظم كذبه، لأنه يزعم للناس أنه معه جنة ومعه نار، ويزعم للناس أولا أنه داعية إلى الحق، أنه جاء للإصلاح، ثم يدعي بعد ذلك أنه نبي، ثم يزعم بعد ذلك أنه إله، وكل هذا من أعظم الكذب وأبينه. ولذلك صدق النبي عليه الصلاة والسلام لما وصف كذبه بصيغة المبالغة، الأعور الكذاب. وهو يتضح لنا من خلال وصف النبي عليه الصلاة والسلام، لا يكفي أن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن أنه أعور العين اليمنى، هكذا ذكر صلوات الله وسلامه عليه كما في حديث عبد الله ابن عمر، وقد ذكرته من قبل. أيها الإخوة الكرام، في الحقيقة المتكلمون ومن شايعهم وتبعهم بيقفون أمام هذه الأحاديث وقفة معارضة ومناقضة، فلا يثبتونها لله سبحانه وتعالى، وينفون هذه الصفات عن رب البرية سبحانه وتعالى جل في علاه، وهذا خطأ عظيم. احنا نقرأ هذه الحديث، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام، ونثبته كما جاء عن الله عز وجل. رب العباد عرفنا بنفسه، ونحن ندين لله سبحانه وتعالى بما قاله به، مع الفرق الكبير بين الخالق وبين المخلوق شتان. وشوف النبي عليه الصلاة والسلام، انا اقول هذا لان النبي عليه الصلاة والسلام نفسه هو الذي يعلمنا ذلك. شوف يقول عن الدجال ايه: إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور. هذه الجملة أود أن أقف عندها، لأن فيها وصف الدجال اللي بنحذر منه. طالما إن ما في نبي إلا أنذر قومه الدجال، إذن فتنته عظيمة وخطره كبير، ويجب أن نتحدث عنه. إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور، هذا تأكيد في وصف الدجال بأنه كذاب وبأنه أعور العين، يعني ناقص معيب، قد لحقه الضر لفقد إحدى عينيه، وبالتالي لا ينبغي أن ينطلي أو أن تنطلي فتنته على الخلق، أعور وكذاب، فليحذره الناس إذن. وبالتالي أيضا لا يصلح أن يكون إلها ولا ربا، لأن الدجال سيعلن ذلك في قومه بأن يدعي الألوهية، وإنه يدخل الناس الجنة ويدخل آخرين النار وهكذا، وهذا لا يليق. كما اشتملت أيضا هذه الجملة من الحديث اللي إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور على وصف الله تبارك وتعالى بالجلال والكمال، وأنه موصوف بكل كمال لله، وأنه بعيد عن صفات النقص والعجز والضعف الموجودة في خلق الله تبارك وتعالى. الإمام النووي رحمه الله قال في شرحه لهذا الحديث: هذه علامة بينة تدل على كذب الدجال، إنه يكون أعور وإنه كذاب وإنه يدعي الألوهية. هذه علامة بينة ودلالة قاطعة بديهية يدركها كل أحد، يدركها كل أحد وأنه كذاب. ثم في هذا الحديث قال النبي عليه الصلاة والسلام: مكتوب بين عينيه كافر، وفي رواية: يقرأه كل مؤمن كاتب وغير كاتب. هذا الرجل أيضا شوف العلامات، ده رب العباد سبحانه رحيم بخلقه. هذه الفتن أحيانا الفتن بتذهب بالعقول، ونحن عشنا زمان فتنة الآن، وبعض الناس وقع فيها وضل لبعده عن الحق ولعدم خبرته بمنهج السلف الصالح ومنهج أهل السنة والجماعة، فما بالك بفتنة الدجال العظيمة. رب العباد يبين لنا هذا الرجل اللي هو الدجال، والنبي صلى الله عليه وسلم يحذر من فتنته ويبين لنا بعضا من صفاته. وهنا يذكر الحديث شيء مهم، أنه مكتوب بين عينيه كافر، هكذا بين عينيه مكتوب هذه العبارة كافر، يقرأ ذلك كل مؤمن سواء كان كاتب أو ليس بكاتب. الإمام النووي رحمه الله له تعليق جميل على هذا المقطع في الحديث أود أن أسمعكم إياه، يقول: والصحيح الذي عليه المحققون أن هذه الكتابة على ظاهرها هي مكتوبة بين عينيه كافر، هذه كتابة حق، هذه كتابة على ظاهرها، هذا أمر واقع لا خيال، وأنها كتابة حقيقية جعلها الله آية وعلامة من جملة العلامات القاطعة بكفره وكذبه وإبطاله، يظهرها الله تعالى لكل مسلم كاتب وغير كاتب، ويخفيها الله عز وجل عمن أراد الله شقاوته وفتنته ولا امتناع في ذلك، والله سبحانه وتعالى لا يعترض أحد عليه. ومن رحمة الله بعباده أنه أظهر لنا علامات كذبه إظهارا لا يخفى إلا على من أراد الله فتنته وعميت بصيرته. ولذلك احنا يجب ان نتعلم، يجب ان نتعلم هذه الاحاديث وان نعرفها وان نعلمها لابنائنا، لان فتنة الدجال عظيمة، ولعلنا في اخر الزمان والعلم عند رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه، فبقاؤنا بالنسبة للامم السابقة بقاء لن يتجاوزها بحال من الاحوال، والساعة قريبة، يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله وما يدريك لعل الساعة تكون قريب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: بعث أنا والساعة كهاتين والفرق يسير بين السبابة والوسطى، هكذا أشار صلى الله عليه وسلم. فلنتعلم ذلك ولنحذر هذه الفتن، وهذا الزمن الذي نحن فيه كثرت الفتن فيه بصورة لم تسبق من قبل، وقد تكون هذه إرهاصات تقرب قيام الساعة، فالعبد يحذر غضب ربه سبحانه وتعالى ومولاه، ويتعلم الحق الذي جاء من عند الله، القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، ما ترك الله شيئا إلا بينه، وما ترك النبي صلى الله عليه وسلم خيرا إلا دل الأمة عليه، ولا شرا إلا حذر الأمة منه. فتنة الدجال عظيمة وخطيرة، وهي من أشراط الساعة الكبيرة، فليحذرها العبد. والأحاديث التي ساقها الإمام البخاري رحمه الله تعالى في هذا الباب أراد منها إثبات الكمال لله، وأن رب العباد سبحانه وتعالى له عينين على الوجه الحقيقة تليقان بجلاله وكماله، ولا يشبه فيها أحد من خلقه سبحانه جل في علاه. والآيات المتكاثرة في القرآن الكريم الدالة على أن الله يسمع وعلى أن الله يرى كثيرة لا تحتاج إلى تأويل. فلنكف عما كف عنه الصحابة، ولنثبت ما أثبته الصحابة بناء على ما قاله الله في كتابه وما قاله نبينا صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في سنته. أبدأ بعد ذلك بعنوان الذي ذكره الإمام البخاري رحمه الله، وأكمل بعد ذلك في اللقاء القادم. عقد الإمام البخاري رحمه الله بابا بعد ذلك قال فيه: باب قول الله تعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. هذه أسماء حسنى، أسماء حسنى ثابتة لله عز وجل، جعلها الإمام البخاري رحمه الله عنوانا لإحدى أبواب كتاب التوحيد من صحيحه. قال ابن جرير رحمه الله في تفسير هذه الآيات، يقول تعالى ذكره، وانتبهوا معي لنعرف، وده تحقيق إن شاء الله تعالى لنصيحة أخينا أبي معاذ لما قال اهتموا بالتوحيد. شوف ابن جرير رحمه الله ماذا يقول في هذه الآية، ثم نعلم لماذا ساق الإمام البخاري هذه الآيات وقد عقد كتاب التوحيد من صحيحه. يقول تعالى ذكره: هو المعبود الخالق الذي لا معبود تصلح له العبادة غيره. هذا حق، لا يوجد معبود يعبد من دون الله عز وجل، وكل ما عبد من دون الله فقد عبد بباطل. أما المعبود بحق هو رب العالمين سبحانه وتعالى جل في علاه، وهو الخالق ولا خالق سواه، ولا خالق سواه جل في علاه. البارئ الذي برأ الخلق فأوجدهم بقدرته، المصور لخلقه كيف شاء وكيف يشاء سبحانه وتعالى جل في علاه. ومراد الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذا البارئ بيان أن الله تعالى متصف بأنه الخالق البارئ المصور في الأزل والأبد، فهو سبحانه وتعالى الخالق قبل وجود المخلوق، وهو البارئ قبل وجود المبرع، وهو المصور قبل وجود المصور. فهو تعالى لم يزل بصفاته أولا قبل خلقه، ولا يزال سبحانه وتعالى جل في علاه. معنى الخالق إيه؟ قال الزجاج: الخلق في الكلام، أو أصل الخلق في الكلام التقدير. يقال: خلقت الشيء خلقا إذا قدرته، كما قال زهير: ولأنت تفري ما خلقت، وبعض القوم يخلق ثم لا يفري. يعني أنك إذا قدرت الأمر مضيت في عزمك وفعلته، ولست ممن يقدر الأمر ثم لا يعزم على فعله وينثني عنه. فالخلق في اسم الله تعالى هو ابتداء تقدير الأشياء، فالله تبارك وتعالى خالق الأشياء ومنشئها ومتممها، وهو أيضا البارئ، ومعناه كما قيل أو كما يقال: برأ الله الخلق إذا فطرهم، برأ الله الخلق إذا فطرهم. أما المصور فهو سبحانه وتعالى المبدع لصور المخترعات، المرتب لها سبحانه على حسب مقتضى الحكمة. فالله تعالى خالق كل شيء، بمعنى أنه موجده من أصل ومخرجه من غير من العدم إلى الوجود، كما أنه يوجده من غير أصل أيضا، وما يعرف بالفطر عن الإبداع أو الخلق على غير مثال سابق، كما أنه هو البارئ على حسب ما تقتضيه الحكمة من غير تفاوت ولا اختلال سبحانه. وهو المصور حيث جعل في كل مخلوقاته، في كل مخلوق من مخلوقاته خاصية يتميز بها عن غيره ويتم بها كماله. فالتقدير هو الخلق يقع أولا، ثم إخراج الخلق على الوجه المقدر وهو البر يقع ثانيا، ثم التصوير بالتسوية يقع ثالثا. إخواني الكرام، الإمام البخاري ساق بعد ذلك الحديث الذي يبين ذلك، أن الله هو الخالق البارئ المصور. غير أنني قبل أن أدخل في سياق ما ذكر رحمه الله تعالى، أود أن ألفت النظر إلى أمر مهم جدا، ويمكن أن أقول عنه كلمة في أن الخلق دليل على الخالق. الخلق الموجود، الكائنات التي بثها الله في الآفاق، والله تدل على الله وتشير إليه، بل هي من أعظم ما تدل على ربوبية الله تبارك وتعالى وحدانيته جل في علاه. ولذلك رب العباد سبحانه يشير إلى هذا الخلق ويبين أن غيره لا يفعل. فمثلا في سورة لقمان يقول سبحانه: هذا خلق الله فأروني ماذا خلق الذين من دونه. من اللي خلق مع الله أو من دون الله عز وجل؟ وبالتالي الرب الخالق سبحانه هو الوحيد أو الواحد الذي يجب أن يعبد، ولا يخلق سوى الله، يعني لا يخرج الشيء من العدم إلى الوجود إلا رب العالمين سبحانه. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه جعل هذا الخلق فارقا مميزا بينه وبين غيره. في سورة النحل ساق رب العباد سبحانه وتعالى من أول السورة إلى نهاية الربع الأول تقريبا كثيرا من خلقه، كثيرا من آيات الدلة عليه، ومن المخلوقات التي أشار إليها سبحانه وتعالى جل في علاه، وبين بعد ذلك أنه المعبود وحده دون سواه، وجعل هذا الخلق الذي أشار إليه فارقا بينه وبين غيره، فقال: أفمن يخلق كمن لا يخلق. يعني هذا الخالق سبحانه تسوونه أو تسوون بينه وبين غيره ممن لا يخلق. يا أصحاب المدد، يا من تنادون غير الله، هل مع الله إله آخر؟ البدو أو الحسين أو غير هؤلاء، النهاردة الرافضة بيعبدون هؤلاء الأئمة، وغلاة الصوفية من جهلتهم ينادون ويدعون غير الله ويعيبون على من ينهاهم عن ذلك. هذا هو التوحيد. يا عبد الله كيف تدعو غير الله؟ تأمل كيف أن الله عز وجل يعني في آيات ساق الخلق ليدل على أنه الإله الواحد وأنه هو المعبود وحده دون سواه. واستمعوا إلى هذه الآية وهي جميلة: قل من رب السماوات والأرض قل الله. أمر يسلم به الخلق، وإن كان البعض ينكر فهو يتبجح بهذا الإنكار، ولا يقوم هذا الإنكار على واقع صحيح، بل إن قلبه ينكره، فطرته تنكره. فطرة الإنسان فطر على أن الخالق هو الله سبحانه جل في علاه. قل من رب السماوات والأرض قل الله. تأمل بعدها: قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا. أخذت أولياء من دون الله، دعوتوهم وسألتوهم. والله إني أحذر من يزين لعامة الناس وجهلتهم بأن العبادة عند الأضرحة والقبور وفي البقعة الفلانية مقبول وأفضل وأولى من غيره. من أين لك ذلك؟ ده الناس عبدوا المقبورين من دون الله وطلبوا منهم ما لا يطلب إلا من الله. قل أفاتخذتم من دونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفع ولا ضر. ثم يقول القرآن: قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات والنور أم جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار. سبحانه وتعالى جل في علاه. هذه الآيات أعتقد لما يسمعها الإنسان يجب أن تهزه هزا إلى الخالق البارئ المصور، إلى من بيده ملكوت كل شيء سبحانه وتعالى جل في علاه، الذي فقط وحده يسمع دعوة المضطر إذا دعاه. أنا وأنت لنا سمع، ولكن أين سمعنا من سمع الله؟ ده أنت عندما تقف بين أناس يبعدون عنك 100 متر تحتاج إلى مكبر صوت لكي يسمعون كلامك. وسبحان ربي سبحانه جل في علاه الذي يرى دبيب النخلة الصماء ويسمعها في الليلة الظلماء. سبحانه جل في علاه الإله الخالق البارئ المصور. دلالات الخلق على الله عظيمة جدا. فيا عبد الله اعبد هذا الخالق. من البخاري بيسوق هذه الآية ويعقد هذه الأبواب ليرشد إلى عبودية الله وحده دون سواه. ومن أعظم ذلك الخلق الذي أوجده الله تبارك وتعالى في كونه. الخلق ده يدل على أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير. والعبد لا يستغرب شيئا على هذا الخالق سبحانه جل في علاه، ولا يجعل الأسباب عائق دون ما يريد رب العباد سبحانه وتعالى جل في علاه. ربنا استدل بالخلق على أنه يفعل ما يريد سبحانه. شوف لما ربنا سبحانه وتعالى بشر زكريا بالولد، كان زكريا بلغ من الكبر عتية ومرأته عاقر لا تلد، استغرب زكريا ذلك كيف يكون ولد منه وفي هذه السن وامرأته أو زوجه كذلك. ماذا قال الله له؟ شوف تأمل، قال كذلك قال ربك هو علي هين. ثم استدل بي بالخلق، قال وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. كما استدل عز وجل بالخلق الأول على الإعادة، إعادة الناس إلى الدنيا من جديد، اللي البعض يتبجح اليوم بإنكار البعث والجزاء وغير ذلك. المهم هذه الأسماء الحسنى تدل على صفات الخلق، يدل الخالق يدل على الخلق، وأن الله خالق سبحانه جل في علاه، وأن رب العباد هو الذي أوجد هذه الكائنات وكلها تشير إليه وترشد إليه، وهذا الذي خلق هو الذي يعبد وحده دون سواه. إخواني الكرام، انتهى معكم هذا اللقاء، إلى أن ألتقي بكم في لقاء آخر، استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله.
أهل الحديث حباهم ربهم صبا.